Io استجواب عليه السلام أن يقال أن هذا التخيير غير معقول، لأن ثبوت ترخيصين مشروطين في الطرفين دون كل ذي ذكرى في أصل الشبهات هذا غير معقول. وسبب عدم المعقولية هو المبنى الخاص للسيد الشهيد في تفسير الأحكام الظاهرية، وأن الحكم الظاهري المدلول الجدي التصديق له هو عبارة عن إبراز عدم اهتمام المولى بالتحقق على الغرض اللزومي المحتمل. كل ترخيص ظاهري في أي مورد كان يبرز عدم اهتمام المولى بالتحقق على الغرض اللزومي المحتمل في قبال الاحتياط الظاهري الذي يبرز اهتمام المولى بالغرض اللزومي. المولى حينما يجعل الترخيص في الشبهة البدوية معناه أنه لا يهتم بالتحقق على الغرض الواقعي اللزومي. هذا كل ترخيص ظاهري يبرز هذا المقدار من عدم الاهتمام. افتراض وجود ترخيصين ظاهريين في الطرفين منوطين بترك الآخر يعني أن المولى لا يهتم بالغرض الترخيصي في كل من الطرفين في حالة ترك الآخر. الترخيص الظاهري في هذا الطرف المشروط بترك هذا يبرز أن المولى لا يهتم بالتحفظ على الغرض اللزومي في هذا، لكن في صورة ترك هذا يعني في صورة ترك هذا المولى لا يهتم بالغرض اللزومي في هذا الطرف، وفي صورة ترك هذا الطرف المولى لا يهتم بالغرض اللزومي في هذا الطرف. الترخيصين المشروطين مثالهما هذا عدم اهتمام المولى بالغرض اللزومي في كل طرف في حالة ترك الآخر. نعم في حالة فعل هذا المولى لم يجعل الترخيص هنا، ولذا هو يهتم بالغرض اللزومي واضح، لكن في حالة ترك هذا المولى يجعل الترخيص في هذا الطرف. هذا معنى ترخيصين مشروطين ظاهريين في الطرفين، وهذا معنى افتراض ترخيصين مشروطين في الطرفين يعني أن المكلف في حالة ترك كلا الطرفين فالمولى لا يهتم بالغرض اللزومي المعلوم بالإجمال. هذا معنى يصير، لأن الترخيص في كل طرف مشروط كما قلنا بترك الآخر، ففي حالة ترك كل منهما يكون كل من الترخيصين فعليا، وإذا صار كل من الترخيصين فعليا فهما يكشفان عن عدم اهتمام المولى بالغرض اللزومي المعلوم بالإجمال، وهذا غير معقول. عدم اهتمام المولى بالغرض اللزومي المعلوم بالإجمال هذا غير معقول، أن المولى لا يهتم بالغرض اللزومي الواصل إلى المكلف. المعقول هو أن المولى يظهر مرتبة ناقصة من عدم اهتمام تسوغ ماذا؟ تسوغ المخالفة الاحتمالية، هذا معقول. أما أن يظهر المولى عدم الاهتمام رأساً بالتكليف المعلوم بالإجمال وذلك بالعمد واسطة جعل ترخيصين ظاهريين في الطرفين يكونان فعليين في حالة ترك كل من الطرفين هذا يكون غير معقول. المعقول هو جعل ترخيص يسوغ المخالفة الاحتمالية يبرز مرتبة ناقصة من عدم الاهتمام تسوغ المخالفة الاحتمالية هذا معقول، وهذا المطلب المعقول لا يمكن استفادته من دليل الأصل إلا بالتأويل، بأن نقول أن دليل الأصل يجعل الترخيص في أحدهما، جعل الترخيص في أحدهما معقول، لأنه ليس فيه إلا ماذا؟ إلا مخالفة احتمالية، هذا معقول. إلا أن استفادة هذا المطلب من دليل الأصل مشكلة جدا، لأن دليل الأصل يثبت الترخيص في كل من الطرفين لا في أحدهما. الترخيص في الجامع لا يمكن أن يستفاد من دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين، إما أن نستفيد من دليل الأصل الترخيص في كل من الطرفين وهذا قلنا غير معقول، وإما أن نلتزم بعدم جريان الأصل في كل من الطرفين وهو الصحيح. فالأمر المعقول لا يمكن استفادته من الدليل وهو الترخيص في الجامع، هذا معقول لأنه يبرز مرتبة ناقصة من عدم اهتمام المولى بالتكليف. يقول له أنا أسوغ لك ترك واحد، وهذا من يقول أنه هو الواقع؟ قد يصادف أنه شيء غير واقع، أرخص لك في واحد منهم هذا معقول، أما أن أرخص لك في الثنين هذا غير معقول. فالمعقول لا يمكن استفادته من دليل الأصل، والغير المعقول لا يمكن الالتزام به، فعليه فالصحيح أن دليل الأصل لا يجري في كل من الطرفين، وهذا معناه دفع الشبهة، لأن الشبهة تلتزم بجريان الأصل في كل من الطرفين لكن بنحو مشبوه، واضح؟ فعليه فالصحيح وأن مقتضى أنه حينما تطرح هذه المسألة أنه هل يمكن أن يجري الأصل في أحد الطرفين، نقول الصحيح أنه لا يجري في أحد الطرفين لعدم مساعدة دليل الأصل على ذلك. فالإشكال إشكال إثباتي باعتبار أن الترخيص في الجامع كما قلنا لا يمكن أن يستفاد من دليل الأصل، فعليه فلا يجري الأصل في أحدهما كما كان لا يجري في كل منهما. ومن هنا يقول السيد بأنه من هنا قد يقال بعدم وجود ثمرة عملية عليكم السلام ورحمة الله بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية، لأنه سواء قلنا بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أو قلنا بالاقتضاء، على كل حال نحن نمنع من جريان الأصل في ماذا؟ في أحد الطرفين، واضح. غاية الأمر أن الذي يقول بالعلية يمنع ذلك مباشرة، نحن نمنع ذلك بواسطة هذه البيانات السابقة. هذا تمام الكلام في هذا البحث. نقرأ المقدار الأول. الخامس وهو التحقيق في الجواب، وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي. ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بترك الآخر. في حالة ترك الأيمان المولى لا يتحفظ على الغرض اللزومي في الأيسر، لأنه يعني يجعل ترخيص ظاهري، يقول إذا تركت هذا أن الاحتمال كونه هو الحرام ما أتحفظ عليه، لأنه يعني بشرط أن تترك ذلك. وأن في حالة تركهما معان لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالاً، لأن كل من الترخيصين يكونان فعليان. يقول وكل هذا لا محصل له، لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال، هذا معقول، أن يرخص في ارتكاب أحدهما، يعني في ارتكاب الجامع، لا يرخص في ارتكاب كل منهما، هذا المعقول. واستفادة ذلك، يعني هذا المطلب المعقول من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما للترخيصين إلى الترخيص في الجامع أي في أحدهما. هنا هذا معناه أن المولى يتحفظ على الواقع تحفظا احتماليا، مو يأذن بتركه رأسا كما هو مقتضى الترخيصين المشروطين. وهذه العناية لا يفي بها إطلاق دليل الأصل، إطلاق دليل الأصل يقتضي الشمول لكل من الطرفين، أما الشمول لأحدهما هذا ليس واضح. فعليه فالصحيح أن دليل الأصل لا يجري في كل من الطرفين وهو المطلوب في المقام. وفي ضوء ما تقدم قد يقال أنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاعتبار، إذ على كل حال لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، واضح. ولكن سيظهر فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات، سيجي فيها الأفعال. بناء على هذا الكلام فالأصل لا يجري في أحد الطرفين بسبب المعارضة، لأن جريان في أحدهما يعارض جريان في الآخر، وجريانه في كل منهما غير ممكن، فالصحيح أن الأصل لا يجري في كل من الطرفين. هناك بعض الحالات المستثنات من هذه القاعدة والتي يقال بإمكان جريان الأصل في أحد الطرفين، واضح. القاعدة السابقة هي أن الأصل لا يجري في بعض الطرفين عليكم السلام باعتبار المعارضة. هناك حالات يمكن الالتزام بجريان الأصل فيها في بعض أطراف العلم الإجماعي. الحالة الأولى ما إذا فرضنا أن أحد الطرفين يجري فيه أصل مؤمن واحد، وفي الطرف الآخر يجري أصلان مؤمنان إلا أنهما طوليان. والمقصود من الطولية أن أحدهما يكون حاكما على الآخر. مثالا نفترض أننا نعلم بنجاسة أحد الإناءين، وأحد الإناءين تجري فيه قاعدة الطهارة، والإناء الآخر تجري فيه قاعدة الطهارة واستطهار الطهارة، لأن الحالة السابقة للإناء الآخر هي الطهارة وهي معلومة للمكلف. فإذا الإناء الأيمن تجري فيه إصالة الطهارة واستصحاب الطهارة، والإناء الأيسر لا يجري فيه استصحاب الطهارة لعدم العلم بحالته السابقة، وإنما يجري فيه فقط إصالة قاعدة الطهارة. في هذه الحالة قد يقال بأنه يمكن أن يجري الأصل في أحد الطرفين بلا منازع بلا معارض، وذلك لأن التعارض في الحقيقة يقع بين الأصل في هذا الطرف، يعني في قاعدة بين قاعدة الطهارة في الطرف الأيسر وبين استصحاب الطهارة في الطرف الأيمن، يتعارضان ويتساقطان فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة في الطرف الأيمن بلا معارض. لا يقال بأن قاعدة الطهارة في الطرف الأيمن أيضا تدخل طرفا في المعارضة مع قاعدة الطهارة في الطرف الأيسر، يقول هذا غير معقول دخولها طرف في المعارضة. لماذا؟ لأن قاعدة الطهارة في الطرف الأيمن هي في رتبة متأخرة عن الاستصحاب باعتبار حكومة الاستصحاب عليها، واضح. فإذا قاعدة الطهارة تقع طرف للمعارضة في رتبة الاستصحاب كما هو مقتضى وقوعها طرف في المعارضة مع هذه القاعدة في الإناء الأيسار، هذا غير معقول لأنها ليست في رتبة الاستصحاب وإنما هي في رتبة متأخرة عنه، بمعنى أن النوبة لا تصل إليها إلا بعد سقوط الاستصحاب بالمعارضة. فإذا المعارضة حينما تستقر لابد أن تستقر بين الاستصحاب أولا وبين قاعدة الطهارة في هذا الطرف، وقاعدة الطهارة في الطرف الأيمن لا تدخل طرفا في المعارضة. والتمام النكتة في عدم دخولها هي أنها محكومة لدليل الاستصحاب، فهي ليست في مرتبته وإنما هي مترتبة على سقوطه بالمعارضة، فكيف تقع طرف للمعارضة؟ هذا غير معقول. قاعدة الطهارة لا تجري إلا إذا سقط الاستصحاب. الاستصحاب بماذا يسقط؟ بمعارضته مع قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. فإذا في مرحلة سابقة لابد أن يتعارض الاستصحاب مع قاعدة الطهارة ويتساقطان، حينئذ تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة. فإذا هي في رتبة متأخرة عن الاستصحاب، كما هو الحال في كل دليل محكوم مع الدليل الحاكم. أصلا ثبوتان لا تصل النوبة إلى الدليل المحكوم في ظرف وجود الدليل الحاكم. واضح؟ واضح هذا، لأنه في ظرف ثبوت الدليل الحاكم وبقاء الدليل الحاكم لا معنى لثبوت الدليل المحكوم. فهذا معنى أن استصحاب الطهارة يتعارض مع قاعدة الطهارة في هذا الطرف، يتساقطان فتبقى قاعدة الطهارة في الطرف الأول بلا معارض فتجري حينئذ. وهذا استثناء من القاعدة السابقة، لأن القاعدة السابقة كنا نقول فيها بأن الأصل المؤمن لا يجري في بعض الأطراف، في هذه الحالة جرى الأصل المؤمن في بعض الأطراف. والسر في ذلك وما قلناه من أن القاعدة السابقة حينما تقرر أن الأصل المؤمن لا يجري في بعض الأطراف، سبب عدم الجريان هو المعارضة. فإذا كان الأصل في أحد الأطراف بلا معارض فيجري بلا معارض. واضح. وفي الحقيقة هذا يكون من ثمرات القول بماذا؟ بالاقتضاء في هذا الباب. لأنه إذا قلنا بالعلية أصلا لا يمكن تصور جريان الأصل في أحد الطرفين، مو من جهة المعارضة، لا ذات العلم الإجمالي يكون علة علمًا لتنجيز الموافقة القطعية، علة تامة، فلا يمكن جريان الأصل. ليس المانع هو المعارضة، بينما إذا قلنا بالاقتضاء المانع يكون من جريان الأصل في أحد الطرفين هو وجود المعارض له. فإذا سقط المعارض وكان هذا الأصل بلا معارض فيجري بلا مانع. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نفترض أن دليل الأصل المؤمن يشمل كلا الطرفين، وهناك دليل أصل مؤمن آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين. بأن نفترض أن الاستصحاب الطهارة يجري في كلا الإناءين في المثال السابق، بأن نعلم الحالة السابقة لكل منهما وهي الطهارة، وكان أحد الطرفين فقط مورد لقاعدة الطهارة. واضح؟ عكس الحالة السابقة تقريبا. في هذه الحالة يقع التعارض بين الاستصحابين ويتساقطان وتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة. واضح؟ هنا قاعدة الطهارة أيضا نقول لا تدخل طرف في المعارضة مع تعارض الاستصحاب، لأن قاعدة الطهارة في هذا الطرف الأيمن بحسب الفرض ليس لها ما يعارضها في الطرف الآخر، لا من دليل قاعدة الطهارة ولا من دليل الاستصحاب. أما عدم وجود المعارض لها في هذا الطرف من دليل قاعدة الطهارة فهذا مفروض في محل الكلام، لأننا فرضنا أن دليل قاعدة الطهارة لا يشمل بذاته إلا أحد الطرفين بحسب الفرض، فدليل قاعدة الطهارة في هذا الطرف ليس له ما يعارضه من دليل قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، كما أن دليل قاعدة الطهارة في هذا الطرف ليس له ما يعارضه من دليل الاستصحاب في ذلك الطرف. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب بداخله هو مبتلى بالمعارضة. واضح؟ دليل الاستصحاب في هذا الطرف معارض بماذا؟ بنفس دليل الاستصحاب في الطرف الآخر. فإذا تعارضا وتساقطا قاعدة الطهارة، دليل قاعدة الطهارة في هذا الطرف تبقى بلا معارضة فتجري في هذا الطرف بلا معارضة. واضح؟ هذا المطلب عكس المطلب السابق. نقول أن قاعدة الطهارة بحسب دليلها لا تجري إلا في أحد الطرفين، هذا نفرضه، تجري في الإناء الأيمن، والاستصحاب يجري في كل من الطرفين. التعارض في ماذا يقع؟ في الحقيقة التعارض يقع في داخل دليل الاستصحاب، في رواية الزرارة الدالة على الاستصحاب، لأن رواية الزرارة الدالة على الاستصحاب مقتضى تحقق أركان الاستصحاب المعتبرة في الاستصحاب في كل من الطرفين أنها تجري في ماذا؟ في كل من الطرفين. ولما كان لا يمكن إجراؤها في كل من الطرفين يقع التعارض في داخل دليل الاستصحاب. واضح؟ يعني يكون هناك تناف بين شمول دليل الاستصحاب لهذا الطرف وبين شمول درس دليل الاستصحاب للطرف الآخر، يتنافيان. واضح؟ وشمول دليل الاستصحاب لأحدهما دون الآخر ترجيح بناء مرجح لكل منهما غير معقول، لأنه يستلزم المخالفة القطعية فيتعارض. فإذا دليل الاستصحاب هو بداخله مبتلى بالمعارض، فلا تصل النوبة لأن يعارض دليل قاعدة الطهارة في هذا الطرف. واضح؟ دليل الاستصحاب في هذا الطرف هو مبتلى بالمعارضة، فلا تصل النوبة لأن يعارض دليل قاعدة الطهارة في هذا الطرف. فإذا ابتلى بالمعارضة الداخلية ويتعارضان يتساقطان تصل النوبة إلى دليل الأصل بلا معارضة. فدليل الأصل في هذه دليل عن قاعدة الطهارة. فالطرف الأيمن لا يوجد له معارض في الطرف الآخر، لا من دليل الأصل لأنه مفروض العدم، ولا من دليل الاستصحاب لأن دليل الاستصحاب مبتلى بالمعارضة الداخلية، مرة معارضة خارجية صار مرة معارضة في داخل نفس الدليل. معارضة خارجية بكما التعارض بين دليل الاستصحاب ودليل قاعدة الطهارة في الطرفين. فدليل الاستصحاب هنا يكون مبتلى بالمعارضة الخارجية من دليل آخر، مرة هو بذاته يكون مبتلى بالمعارضة، حينئذ يكون مجمل لا يكون صالح لمعارضة الدليل الآخر كما في هذا المثال. دليل الاستصحاب في داخله هو مبتلى بالمعارضة كما وضحنا، لأن دليل الاستصحاب له قابلية الشمول لكل من الطرفين لأن أركان الاستصحاب متوفرة في كل من الطرفين ليس فيها نقص. طب شموله لكل منهما غير معقول لأحدهما ترجح بلا مرجح، فإذا يتعارض شموله لهذا مع شموله لذاك. خب من يدري أنه يشمل هذا يشمل ذاك؟ هذا معناه أنه يصير مجمل. واضح؟ بلحاظ شموله للطرفين يكون مجمل، والدليل المجمل لا يصلح لأن يعارض دليل الأصل قاعدة الطهارة. فدليل قاعدة الطهارة في الطرف الأيمن يجري بلا معارض، وهذا أيضا استثناء من القاعدة السابقة. الاستثناء الثالث أن يفترض أن الأصل المؤمن يجري في كل من الطرفين، إلا أن الأصل المؤمن في هذا الطرف بعينه مبتلا بأصل منجز في نفس مورده في نفس الطرف، من قبيل افتراض أن الإناءين في المثال السابق كل منهما مورد لاستصحاب الطهارة، إلا أن الإناء الأيمن أيضا مورد لاستصحاب النجاسة. شو وقت يعقل أن نفترض أن استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة يجري في طرف واحد في صورة توارد الحالتين، بأن نعلم أن الطهارة والنجاسة عرضت على هذا الإناء يقينان، لكن لا نعلم ياه المتقدمة ياه المتأخرة. هناك في مورده يقال بأن الاستصحاب يجري في كل من الحالتين لتوفر أركان الاستصحاب في كل من الحالتين من اليقين السابق والشك اللاحق. فاستصحاب الطهارة يجري في هذا الطرف لأن الطهارة متيقنة سابقا ومشكوك لاحقا، لأن الطهارة إن كانت متقدمة على المتأخرة عن النجاسة فهي باقية، وإذا كانت متقدمة على النجاسة فهي مرتفعة، فهذا شك وجداني في طهارة هذا الماء، فشك موجود ويقين سابق استصحاب الطهارة. كما أن استصحاب النجاسة يجري في هذا الإناء لأن النجاسة متيقنة سابقا ومشكوكة لاحقا، فهذا الطرف يكون مورد لاستصحابين، أحدهما مؤمن والآخر منجز، وهذا الطرف لا ليس مورد إلا للاستصحاب المؤمن فقط لاستصحاب الطهارة، ما في توارد حالة المؤمن. لكن هذا في طوارئ معلومة. واضح. واستصحاب النجاسة يجري فيها يعني أحد الطرفين المورد لاستصحاب الطهارة ونفس الوقت مورد لاستصحاب النجاسة. لا لا استصحاب النجاسة استصحاب الطهارة في طوال حالتين. أنا عندي علم بأن هذا الإناء قطعا كان سابقا طاهرا وقطعا تنجس سابقا، لكن ما أدري النجاسة قبل الطهارة أو الطهارة قبل النجاسة. في حالة العلم بالحدث والعلم بالطهارة صار عندي يقين بأني محدث قطعا ومتوضأ قطعا، لكن ما أدري ياهم متقدم ياهم متأخر. فإذا لاحظت الوضوء عندي يقين بي سابق وشك بي لاحظ، فكان صحاب تتذكر. إذا لاحظت الحدث عندي يقين بي سابق وشنو وشك لاحظ، فيجب الاستصحاب فيجرك للاستصحاب. الصحاب يأمن والصحاب شنو ينجز. واضح. فيتعارضان واضح. هذا توارد الحالتين مر علينا في الحلقة السابقة قلنا في موارد توارد الحالتين يجري الاستصحاب في كل من الحالتين، توفر أركان الاستصحاب في كل من الحالتين. فإحنا شو نقول هذا حتى يكون مورد للاستثناء في محل كلامنا؟ هنا يقال بأن استصحاب الطهارة في الطرف الأيسر يجري بلا معارض، وهذا من موارد الاستثناء لأنه أصل مؤمن يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي. ليش يجري بلا معارض؟ لأن نقول أن ما يصلح أن يعارضه ما هو؟ هو استصحاب الطهارة في هذا الطرف، واستصحاب الطهارة في هذا الطرف هو في مورده مبتلئ بماذا؟ بالمعارض في مورده، وهو بماذا؟ استصحاب النجاسة. فإذا هذا استصحاب الطهارة في الطرف الأيمن في مورده مبتلا بالمعارض وهو استصحاب النجاسة لعدم معقولية جريان الأصل المؤمن والمنجس في طرف واحد، هذا غير معقول. فيتعارضان يتساقطان تصل النوبة إلى استصحاب الطهارة بلا معارض. واضح.
نوبة للتعارض مع الأصل طرف الآخر عند تساقط الاستصحابين.
بلين
ما تصل النوبة للتعارض مع الأصل عند تساقط الاستصحابين.
قل في مقابل هذا قد يقال بأن هذا الاستصحاب يعارض كلا الاستصحابين. بمعنى أن التعارض يكون ثلاثي في الحقيقة، يعني استصحاب الطهارة في هذا الطرف يعارض طرفين، يعارض أصلين في نفس الوقت. اللي يعارض استصحاب النجاسة في مورده يعارض أيضا ماذا؟ استصحاب الطهارة في الطرف الآخر، لأن حيثيات المعارضة موجودة، حيثيات التنافي موجودة. كما لا يعقل ثبوت استصحاب الطهارة في الطرف الأيمن مع استصحاب النجاسة في نفس الطرف، أيضا لا يعقل ثبوت استصحاب الطهارة في هذا الطرف واستصحاب الطهارة في ماذا؟ في الطرف الآخر. فالمعارضة تكون ثلاثية، بمعنى أن استصحاب الطهارة في هذا الطرف يعارض استصحاب النجاسة في مورده. صحيح. قل لماذا يعارضه؟ لأنه لا يعقل ثبوت كل منه. فنقول نفس هذا الملاك موجود إذا لاحظنا استصحاب الطهارة في هذا الطرف واستصحاب الطهارة في الطرف الآخر. فإذا هذا الاستصحاب في هذا الطرف له قابلية المعارضة للاستصحاب المنجز في مورده وللاستصحاب المؤمن في الطرف الآخر، فتكون المعارضة ثلاثية فتتساقط كل الأطراف ولا تصل النوبة إلى الأصل المؤمن بلا معارضة، فلا يدخل في محل الكلام. قد يقال هذا سيد يقول أن تحقيق هذا البحث موكول إلى مستوى عمومك، وفي هاي الحالات الثلاثة كلها إذا صح ما قيل فيها يتبين وجود ثمرة عملية مهمة بين القول بالعلية وبين القول فإنه بناء على العلية يمنع من جريان الأصل المؤمن في هذه الموارد الثلاثة حتى إذا لم يكن له معارض، بينما بناء على الاقتضاء نقول إذا لم يكن هناك معارض للأصل المؤمن فلا مانع من جريانه. اتضح مما سبق أن دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، وذلك بسبب المعارضة كما هو صحيح على رأينا أنه يقول بالاقتضاء، إذن عدم جريان الأصل بسبب المعارضة لا لاقتضاء ذات العلم الإجمالي. ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات، منها ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن وفي الطرف الآخر أصلان طوليان. ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوعه تعبدا. ومثال ذلك أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إنائين أحدهما مجرا لإصالة الطهارة فقط والآخر مجرا لاستصحاب الطهارة وإصالتها معا، بناء على أن الاستصحاب حاكم على إصالة الطهارة. حكومة إصالة الطهارة واضحة لأنه يرفع الشك تعبدا باعتبار أنه يأمر المكلف بالبناء على اليقين السابق، فهو يجعل يقين تعبدي في ظرف الشك. وإذا جعل يقين تعبدي بالطهارة حينئذ ليس هناك شك في الطهارة حتى تصل النوبة إلى جريان صالة الطهارة، فإذن هو يرفع موضوع قاعدة الطهارة تعبدا وبذلك يكون حاكم. فقد يقال في مثل ذلك أن صالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني، ولا تدخل إصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض لأنها متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدمه، فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبته؟ وبكلمة أخرى أن المقتضي لها إلى إصالة الطهارة في هذا الطرف الأيمن إثباتان لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم وهو الاستصحاب، إلا بعد السقوط. والسقوط شلون يصير؟ نتيجة المعارضة بينه وبين إصالة الطهارة في الطرف الآخر. وإذا كان الأصل يعني إصالة الطهارة في هذا الطرف الأيمن متفرعا في اقتضائه للجريان، متفرع لمن؟ على المعارضة، فكيف يكون طرفا في المعارضة؟ غير معقول لأنه متأخر رتبة، أصلا النوبة لا تصل إليه إلا بعد المعارضة، تكون المعارضة تستقر حتى تصل النوبة إليه، لا يعقل أن يكون طرف في المعارضة. وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة سقط المتعارضان أولا وجرى الأصل الطولي بلا معارض، وهو قاعدة الطهارة في هذا الطرف. ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين. ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن وكان أحدهما خاصا موردا لإصالة الطهارة، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان وتجري إصالة الطهارة بدون معارض، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وإصالة الطهارة أو بالعرضية بعد ما يفرق حينئذ. لماذا؟ يقول وذلك لأن إصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل إصالة الطهارة نفسها ولا من دليل الاستصحاب. أما الأول يعني لا يوجد لها معارض من دليل إصالة الطهارة نفسها، فلأن دليل إصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفارض ليتعارض الأصل. وأما الثاني فلأن دليل الاستصحاب مبتلا بالتعارض في داخله بين استصحابين، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجمال الدليل، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره لأن المجمل ليس حجة واللا حجة لا يعارض الحجة، فدليل إسقاط الطهارة في هذا الطرف ليس لها معارض. واضح. ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلا في نفس مورده بأصل معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه، غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا لتوارد الحالتين عليه مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما. فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، لأن استصحاب الطهارة الآخر ساقط بالمعارضة في نفس مورده باستصحاب النجاسة. هاي البعض ما لها معنى هو أخرها متعلقة بالمعارضة، هو ساقط بالمعارضة ما ساقط باستصحاب النجاسة، ساقطا بالمعارضة في نفس مورده يقتضي مع استصحاب النجاسة، مو يعني قصدها الجار المجرور يتعلق بالمعارضة، مو هيك العبارة تصير؟ بالمعارضة الجار المجرور متعلق بساقط، لأن السقوط يكون بواسطة المعارضة بتوسط المعارضة بحسب الفرق. فالمعارضة مع ماذا؟ المعارضة تعدى بما ما تعدى بالباء، مو هيك؟ بالمعارضة في نفس مورده لا بد أنه يكون مع استصحاب النجاسة. وقد يقال في مقابل ذلك بأن التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى، ياهو استصحاب الطهارة المبتلى، استصحاب الطهارة في مرتبة بالحالتين، هذا اللي هو مبتلى بالتعارض، يعارض استصحابين في وقت واحد، هم يعارض استصحاب النجاسة في مورده، هم يعارض استصحاب الطهارة في الطرف الآخر، وتحقيق الحال متروك من مستوى معمق من الباحث. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وأن كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا معنى شرعي وفقا لمسلك حق الطاعة. وحيث أن تعارض الأصول مستندا يستند إلى العلم الإجمالي، فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي يستوجب تعارض الأصول وتعارض الأصول يستوجب تنجيز الموافقة القطعية، فتنجيز الموافقة القطعية يعتبر من آثار العلم الإجمالي، لأن الذي يوجد تعارض الأصول والعلم الإجمالي، ومع العلم الإجمالي ما هو تعارض الأصول، الأصول تجري في جميع
يذكر آراء كثيرة، والإنسان يختار منها ما يناسب اعتقاده.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا أن العلم الإجمالي ينجز وجوه المواقف القطعية بواسطة التعارض الأدلة، الآن يقال بأنه لا فرق في منجزية العلم الإجمالي في هذه المرحلة بين أن يكون المعلوم بالإجمال تكليف من نوع واحد، أو يكون المعلوم بالإجمال تكليف من نوعين. المثال الأول هو ما تقدم من الأمثلة، المعلوم بالإجمال تكليف من نوع واحد في صورة العلم بنجاسة أحد الإناءين يعلم بحرمة شرب أحدهما، فالمعلوم تكليف واحد وهو الحرمة من نوع واحد. حينما يعلم مثلا بوجوب إحدى الصلاتين، المعلوم بالإجمال هو عبارة عن وجوب إما هذه الصلاة أو هذه الصلاة، فالمعلوم هو تكليف واحد من نوع واحد. في حالة أخرى قد يكون المعلوم بالإجمال تكليف واحد من نوعين، كما إذا علم المكلف إما وجوب هذا الفعل أو حرمة هذا الفعل، إما هذا واجب أو هذا حرام. لا يعلم بتكليف واحد لأن المعلوم بالإجمال هو أحدهما، إلا أن هذا المعلوم بالإجمال متردد بين نوعين من التكليف، إما حرمة وإما وجوب. هنا لا يفرق في منجزية العلم الإجمالي بين الحالتين، كما أن ذات العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين، هذا أيضا ينجز كلا الطرفين. ففي هذا المثال يثبت الوجود في حق الشخص ويثبت الحرمة أيضا في حق الشخص، فيجب عليه الاتيان بهذا تحصيلا للموافقة القطعية، ويحرم عليه ارتكاب هذا تحصيلا للموافقة القطعية، لأن البراءة الجارية نفي الوجوب معارضة بالبراءة الجارية ونفي الحرمة، فيتعارضان يتساقطان، فتبقى الاحتمالات في كل طرف بلا مؤمن فتتنجز. من جهة أخرى أيضا لا يفرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم بالإجمال هو نفس التكليف، وبين أن يكون المعلوم بالإجمال هو موضوع التكليف، لأن المكلف تارة يعلم إجمالا بنفس التكليف كمثال وجوب إحدى الصلاتين والظهر والجمعة، فالمعلوم بالإجمال هو نفس الوجوب، وأخرى يعلم إجمالا بموضوع التكليف لا بنفس التكليف. واضح؟ من قبيل العلم بطهارة أو بنجاسة أحد الإناءين، العلم بنجاسة أحد الإناءين في الحقيقة هذا علم بموضوع تكليف شرعي، ذلك التكليف الشرعي هو عدم جواز الشرب، حرمة الشرب. واضح؟ فحرمة الشرب موضوعها نجاسة الماء، فحينما نعلم إجمالا بموضوع التكليف هذا يكون حال العلم الإجمالي بنفس التكليف من حيث التنجيز، والسر في ذلك واضح، لأن العلم الإجمالي بموضوع التكليف يساوي دائما العلم الإجمالي بنفس التكليف، لأن المكلف إذا علم تفصيلا بنجاسة الإناء فهو يعلم تفصيلا بحرمة شربه، وإذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فهو قطعا يعلم إجمالا بحرمة شرب أحدهما، فيوجد عنده علم إجمالي بالتكليف فيتنجز هذا العلم الإجمالي. لكن العلم الإجمالي بموضوع التكليف يشترط فيه شرط حتى يكون منجز، هذا الشرط هو أن يفترض أن العلم علم بتمام الموضوع للتكليف لا بجزء الموضوع من التكليف. إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بتمام موضوع التكليف هذا قلنا يكون منجز لا إشكال، لأنه يسابق العلم الإجمالي بنفس التكليف. لكن في حالات يكون العلم الإجمالي علم بأحد جزئي موضوع التكليف، هذا العلم بجزء الموضوع أيضا له حالتان، الحالة الأولى أن يفترض أن العلم بجزء الموضوع على كل تقدير، والحالة الثانية أن يفترض أن العلم بجزء الموضوع على تقدير دون تقدير آخر. مثال الحالة الأولى أن يعلم إجمالا بنجاسة إحدى قطعتي حديد كما يمثل، بنجاسة إحدى قطعتي حديد. واضح هنا هذا العلم الإجمالي بنجاسة قطعة الحديد في الحقيقة لا ينجس شيء فعلا، وإنما هذه النجاسة الثابتة للقطعة إذا ضم إليها ملاقات الماء لهذه القطعة حينئذ يتنقح موضوع حكم شرعي هو عبارة عن حرمة استعمال الماء. فإذا يوجد عندنا حكم شرعي وهو حرمة استعمال الماء، هذا الحكم موضوعه مركب من جزئين: نجاسة القطعة الحديدية وملاقات الماء للقطعة الحديدية. واضح؟ فإذا علمنا بنجاسة القطعة الحديدية فقط من دون أن نعلم كما هو المفروض بملاقات الماء لها، مثل هذا العلم الإجمالي لا يعتبر علما إجماليا بالتكليف، لا يساوي العلم الإجمالي بالتكليف. واضح؟ هذا العلم الإجمالي على كلا التقديرين لا يعني العلم الإجمالي بالتكليف. الذي يعلم بنجاسة إحدى القطعتين لا يستطيع أن أقول أنا أعلم بنجاسة ما بحرمة ماذا؟ بحرمة استعمال الماء؟ لا، لأن حرمة استعمال الماء ليس موضوعها فقط نجاسة إحدى القطعتين أو نجاسة كل من القطعتين، وإنما حرمة استعمال الماء موضوعها نجاسة القطعة وملاقات الماء للقطعة المفروض العدم في محل الكلام. واضح؟ فهنا العلم الإجمالي بجزء الموضوع لا ينجز، لا يعتبر منجزان، لأنه لا يساوق العلم الإجمالي بالتكليف على كلا التقديرين، يعني سواء كانت النجاسة المعلومة بالإجمال متحققة في هذه القطعة فإن هذا العلم لا يعني العلم بالتكليف، أو كانت النجاسة متحققة في القطعة الأخرى فإن العلم أيضا لا يعني العلم بالتكليف. فلذا مثل هذا العلم الإجمالي لا يعتبر منجز. نعم، إذا أحرزنا الجزء الآخر للموضوع بالوجدان حينئذ يمكن أن يكون منجزا، وهذا مطلب آخر. الحالة الثانية أن يفترض أن العلم الإجمالي بجزء الموضوع على تقدير دون تقدير آخر. يعني لو فرضنا أننا نعلم بأن هذه القطعة لاقاها هذا الماء بالوجدان، ثم علمنا أجمل بنجاسة إما هذه القطعة أو القطعة الأخرى. واضح؟ وكذلك لابد أن نفرض أن القطعة الأخرى أيضا علمنا وجدانا بأنها لاقاها ماء آخر، فهي حينئذ علمنا الإجمالي بنجاسة إحدى القطعتين يعني بضمه للعلم الوجداني بملاقات الماء لكل منهما، يعني ماذا؟ علمنا الإجمالي بحرمة استعمال أحد المائين، إما هذا الماء يحرم استعماله كما إذا كانت النجاسة في هذا الماء، أو هذا الماء يحرم استعماله إذا كانت النجاسة في هذا الماء. واضح؟ لكن هذا خروج عن محل الكلام، لأن محل الكلام مفروض في محل الكلام هو أن المعلوم هو جزء الموضوع فقط. واضح؟ فالمعلوم جزء موضوع التكليف على كل تقدير، على كل تقدير يعني شنو؟ يعني سواء كان المعلوم بالإجمال في هذه في هذه القطعة متحقق فهنا لا يعلم إلا بجزء الموضوع، أو في هذه القطعة أيضا لا يعلم إلا بجزء الموضوع. مثل هذا العلم الإجمالي لا يعتبر مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف فلا يكون منجزا. الحالة الثانية هو أن نفترض أن العلم الإجمالي بجزء الموضوع على أحد التقديرين لا على كل تقدير، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة إما قطعة الحديد أو نجاسة هذا الإناء. النجاسة إن كانت متحققة في هذا الماء فهنا يوجد ماذا؟ تمام الموضوع، علم بتمام الموضوع، بتمام الموضوع علم بحرمة الشرب، لأن حرمة شرب الماء تمام موضوعه ماذا؟ نجاسة هذا الماء. واضح؟ بينما لو كانت النجاسة متحققة في الطرف الآخر فحينئذ العلم الإجمالي يكون علما إجماليا بجزء الموضوع لا بتمام الموضوع. فهنا يوجد عندنا علم إجمالي بجزء الموضوع على أحد التقديرين لا على كل تقدير. واضح هذا؟ في هذه الحالة مثل هذا العلم الإجمالي أيضا لا يكون منجزا، لأن تنجيز العلم الإجمالي كما قلنا العلم الإجمالي بالموضوع لا يفترض إلا إذا افترض أن العلم الإجمالي بالموضوع يساوق العلم الإجمالي بالتكليف، كما في مثال الإناءين. في مثال الإناءين دائما علمنا الإجمالي بنجاسة أحدهما يعني علمنا الإجمالي بحرمة استعمال أحدهما فيتنجس. في هذا المثال إذا علمت إجمالا بنجاسة إما الإناء وإما قطعة الحديد لا يوجد عندي علم إجمالي بالتكليف على كل حال، وإنما يوجد عندي علم إجمالي، يوجد عندي علم بالتكليف على تقدير، ولا يوجد علم بالتكليف على ماذا؟ على تقدير آخر. التكليف موجود على أحد التقديرين وغير موجود على تقدير آخر. أقول النجاسة إن كانت متحققة في الماء فهنا يوجد تكليف، أما إذا كانت النجاسة متحققة في قطعة الحديد هنا لا يوجد تكليف. لماذا؟ لأن قطعة الحديد ليست تمام الموضوع للتكليف، وإنما هي جزء الموضوع، والمفروض أن الجزء الآخر مفروض العدم. واضح؟ فإذا علم الإجمالي بنجاسة إما القطعة وإما الماء لا يعني العلم الإجمالي بالتكليف بحرمة الشرب مثلا، وإنما يعني على أحد التقديرين ثبوت التكليف وعلى التقدير الآخر عدم التكليف، وهذا ليس علم الإجمالي بالتكليف، ليس علما بالتكليف. لابد في باب العلم الإجمالي بالتكليف أن المكلف يقطع بأني عالم بوجود تكليف لكن ما أدري ثابت في هذا الطرف أو هذا الطرف. في مثل هذا المثال لا يستطيع أن أقول يقول والله العلي العظيم أنا أعلم بتكليفنا، أي تكليف تعلم به، وإنما يوجد عندك شنو؟ احتمال التكليف. واضح؟ احتمال أن النجاسة ثابتة في الماء هي تولد لك تكليف، أما إذا كانت النجاسة ثابتة في قطعة الماء تكليف. فمثل هذا العلم المالي أيضا لا يكون منجزا. واضح؟ في هذه الحالة في صورة عدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي تجري الأصول المؤمنة في أحد الطرفين بالمقدار اللي يحتاج الإنسان تجري الأصول المؤمنة بالأمانة، يعني العلم الإجمالي ما منجز. ففي مثال العلم الإجمالي مثال الحالة الثانية العلم الإجمالي إما بنجاسة القطعة ونجاسة الماء تجري إصالة الطهارة في الماء الذي يشك في نجاسته بلا معارض. لماذا بلا معارض؟ لأن إصالة الطهارة في قطعة الحديد لا تجري. لماذا؟ لعدم ترتب الأثر عليها. أصلاً لو علمنا بأن قطعة الحديد نجسة لا يترتب عليها أي أثر، لا يترتب عليها الحكم الشرعي لا يترتب إلا إذا أحرزنا الملاقات، والمفروض أنه في المقام لا نحرز الملاقات. واضح؟ فإذا تجري إصالة الطهارة في الماء بلا معارض، لأن إصالة الطهارة في هذا الطرف الآخر لا تجري لعدم ترتب الأثر عليها. واضح؟
لكن مولانا أننا ما يصير علم الإجمالي.
بلين؟
علم الإجمالي
ما شلون يعني علم الإجمالي؟
يعني
مشكلة بعدنا. لا أنتوا لا تفرضون أن العلم الإجمالي قاعد تفرضون أن العلم الإجمالي دائم علم الإجمالي بالتكليف. لا تفرضوا
صحيح بالموضوع،
احنا محل كلامنا علم اجمالي بالموضوع، وهذا بالوجدان بعد علم اجمالي بالموضوع لكن بجزء الموضوع، لاني اعلم اما بنجاسه هذا او نجاسه هذا. نريد نقول مثل هذا العلم الاجمالي يولد علم اجمالي بالتكليف او لا؟ نقول الصحيح انه لا يولد علم اجمالي بالتكليف، من هذه الجهه لا يكون منجز. ولذا في مقام حينما نقول انه لا فرق بين العلم الاجمالي بالتكليف وبين العلم الاجمالي بالموضوع نشترط هذا الشرط، وهو أن يكون العلم الإجمالي بالموضوع مساوقاً للعلم الإجمالي بالتكليف. فالمناط دائماً في التنجيز على تولد علم إجمالي بالتكليف.
لكن أحد أركان العلم الإجمالي أن يكون الأطراف مورد للبراءة. هذا الحديث
حتى الحديث ما كان مورد للبراءة. ولذا نقول أنه لا يتنجس، وإلا إذا كان كل منهما مورد للبراءة
ما يصير
أحسن. ها إذا بل بالتكليف ما يصير. صحيح بالتكليف ما يكون علم إجمالي. لكن بجزء الموضوع عندنا علم إجمالي وجداني، بالوجدان الإنسان يشعر بأنه يعلم إما هذه القطعة نجسة أو هذه القطعة نجسة. بل هذا ما يولد علم إجمالي بالتكليف بالحرمة بل. ولذا تشوف الناس تفضل أن البراءة تجري في أحد الطرفين ولا تجري في الطرف الآخر، وإلا إذا جرت البراءة في الطرفين هذا معناها أن العلم الإجمالي يعني النصوص تتعارض ويتنجس كل طرف. هذا نقرأ المقدار. ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد أو تكليفا من نوعين، كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمة آخر. هذا واضح. كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو موضوع التكليف، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يساوق العلم الإجمالي بالتكليف، ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي. وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير هذه الحالة الأولى، أو على بعض التقادير هذه الحالة الثانية، فلا يكون العلم منجزا لأنه لا يساوق حينئذ العلم الإجمالي بالتكليف. كان تمام المناط هو وجود العلم الإجمالي بالتكليف، ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد، هذا مثال الحالة الأولى، منجزا خلافا للعلم الإجمالي بنجاسة مائين، أحد مائين أو أحد ثوبين، لأن نجاسة أحد المائين تمام الموضوع بينما نجاسة أحد ليس تمام. أما الأول فلأن نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي، بل هي جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا، والجزء الآخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر. وأما الثاني يعني مثال المائين أو الثوبان، فلأن نجاسة الماء تمام الموضوع بحرمة شربه، ومثل الأول العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء. مثل الأول يعني شنو؟ الحالة الثانية يعني الجزء الموضوع على أحد التقدير، لأن المعلومة هنا جزء الموضوع على أحد التقدير، إذن هذا أيضا لا يساوق العلم الإجمالي بالتكليف على كل حال. والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الإجمالي مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، وكلما لم يكن العلم الإجمالي كذلك فلا ينجز، وتجري الأصول المعمولة في مورده بقدر الحاجة. ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري إصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها إصالة الطهارة في الحديد، إذ لا أثر عنه لنجاسته فعلا حتى يؤمن عنها بإصالة الطهارة. في المثال الأول شنو نحتاج من في مثال علم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتي الحديد، إما هذه القطعة أو هذه القطعة، لا أنا نحتاج إلى إصالة الطهارة في كل مكان. واضح. بعد ذلك يقع الكلام في أركان منجزية العلم الإجمالي. الركن الأول من هذه من أركان هذه القاعدة عبارة عن وجود العلم بالجامع، وهذا الركن واضح الركنية، لأنه لولا العلم بالجامع لما كان علم الإجمالي، لكان الشكوك في كل طرف. لولا أني أعلم بنجاسة أحد الإناءين، إذا ما عندي علم أنا عندي شك في هذا الطرف وشك في هذا الطرف، شكوك بدوية خارج عن محل كلامنا، وما تدخل في حالة البراءة ومثال البراءة من أصول المعاملة. فإذن العلم الإجمالي لابد أن يفترض فيه وجود علم بماذا؟ بالجامع. واضح هذا. العلم بالجامع يفترض على نحوين، تارة يكون العلم بالجامع علما وجدانيا حقيقيا، وتارة يكون علما تعبديا. لا إشكال أن العلم الوجداني بالجامع هذا هو القدر المتيقن، تحقق الركن الأول لهذه القاعدة، لأن الإنسان إذا أصبح عالم وجداناً بالجامع فيتحقق عنده العلم الإجمالي ويكون من الجزائي. وإنما الكلام وقع فيما إذا أصبح الإنسان عالماً بالجامع علماً تعبدياً. المثال شنو؟ أن تقوم الإمارة على نجاسة أحد الجنائين، لا أنه يعلم وجداناً بنجاسة أحدهما، وإنما إمارة تقوم على نجاسة أحد الجنائين. هنا هل نعتبر هذا العلم التعبدي بالجامع اللي تولد الإمارة الحجة المعتبرة بحسب الفرع، هل نعتبره كالعلم الوجداني في أنه يعتبر منجزا للأطراف وتنطبق هذه القاعدة عليه قاعدة منجزية العلم الإجمالي؟ هذا محل كلام صراحة. هنا من يقول بأن العلم التعبدي كالعلم الوجداني يقول أن دليل حجية الإمارة يعتبر الإمارة علم، واعتبار الإمارة علم يعني أن كل الآثار المترتبة على العلم الشارع بدليل الاعتبار يأمرنا بترتيبها علماً على الإمارة، لأنه يعتبرها علماً. من جملة آثار العلم الوجداني الطريق هو ماذا؟ هو منجزيته. هذه المنجزية الأثر الثابت للعلم الطريقي يثبت علما؟ يثبت للإمارة بالتنزيه، بدليل التنزيه. فالعلم الوجداني حينئذ العلم التعبد يكون حال حال العلم الوجداني في المنجزية، فلا فرق بين أن يعلم وجدانا بنجاسة أحد الأنائين أو تقوم الإمارة على نجاسة أحد الأنائين. الرأي الآخر يقول بأنه لا، العلم التعبدي يفرق عن العلم الوجداني، لأن منجزية العلم الإجمالي أساساً على ما هو الصحيح قائمة على أساس تعارض الأصول في الأطراف كما قلنا سابقاً. منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على الرأي الصحيح القائم بالاقتضاء لا بالعلمية قائمة على أساس تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف. لماذا تتعارض الأصول المؤمنة في الأطراف بعد افتراض أن كل طرف مشمول لدليل الأصل؟ تتعارض باعتبار أن جريان الأصول في كل الأطراف يستلزم حرمة الترخيص في المخالفة القطعية القبيحة. واضح؟ جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف وفي هذا الطرف يلزم منه الترخيص والمخالفة القطعية، فإذا لزم منه ذلك تتعارض الأصول في الأطراف، لأن جريان الأصول في كل من الطرفين يلزم منه هذا المحل، جريان في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، جريان في أحدهم المرجح كما قلنا غير معقول، فيقع التعارض بين شمول دليل الأصل لهذا الطرف وشمول دليل الأصل المؤمن لهذا الطرف. تساقط الأصول يتنجز العلم الإجمالي. فإذا العلم الإجمالي منجزية العلم الإجمالي من آثار تعارض الأصول بالأطراف. ويقول بأن هذا المطلب إنما يتحقق في باب العلم الوجداني بالجامع. إذا علمت بنجاسة أحد الإنائين وجدانا، هنا أقول جريان الأصل في هذا الطرف وجريان الأصل في هذا الطرف يلزم منا ماذا؟ الترخيص في المخالفة الشرعية للمعلوم بالإجمال. واضح؟ وهذا محذور، تتعارض الأصول تساقط تنجز العلم الإجمالي. أما إذا كان العلم الإجمالي بالجامع علما تعبديا إمارة قامت على نجاسة أحد الأنائين، هنا جريان الأصول في الأطراف يلزم منا الترخيص في المخالفة القطعية؟ لماذا؟ لأنه أقعد احتمال أن الإمارة مخالفة للأطراف، أصلاً الإمارة لما قالت أن أحد الإنائين نجس، لا كل منهم أطراف. هذا الاحتمال موجود لو لا؟ لا إشكال أنه في باب الإمارات موجود. في باب العلم الوجداني ما كان موجود. في باب الإمارة موجود. فإذا كان موجود فحينما يجد الأصل المؤمن في هذا الطرف وفي هذا الطرف لا يلزم من ذلك الأطراف. القطع بالترخيص بالمخالفة القطعية، وإنما يعتبر المعقول كل من طاهر وليس نجس فلازم الترخيص بالمخالفة القطعية. فإذا ما لزم الترخيص بالمخالفة القطعية، والمفروض أنه لا مانع من شمول دليل الأصل لكل من الطرفين إلا هذا المحذور، وهذا المحذور في المقام غير وارد، لا تتعارض. وإذا ما تعرضت الأصول حينئذ لا يتنجس مثل هذا كل الأشمال. واضح. السيد قدس الله نفسه يقول أن التحقيق هو أنه كلا المسلكين ليس تاما، لا المسلك القائل بأن العلم التعبدي كالعلم الوجداني، ولا المسلك الذي يقول لا بأن العلم التعبدي لا ينجس أطراف أصلا، وإنما الصحيح هو التفصيل بين أن تكون الإمارة قائمة على الجامع مباشرة، على إثبات الجامع مباشرة بحسب لسانها، وبين أن تكون بحسب لسانها قائمة على في فرد من الطرف، في طرف من الطرفين، ثم تردد هذا الطرف بين أن يكون هو هذا أو هذا. فإذا لسان الإمارة يختلف، الإمارة مرة تقوم بينة على أن أحد الإناءين نجس، حينما نسأل هذه البينة أي إناء نجس تقول ما أدري، أنا أدري هل مقدار أن أحدهما نجس، هذا معناه أن الإمارة تقوم على الجامع مباشرة. مرة لا، الإمارة حينما قامت قامت على إثبات النجاسة في أحد الفردين، لكن إحنا ترددنا ما ندري أن الفرد اللي قامت الإمارة على نجاسته ودلت الإمارة على نجاسته هو الأيمن أو الأيسر. فإذن هنا صورتان، في الصورة الأولى في صورة قيام الإمارة على الجامع مباشرة، هنا السيد يقول أكو عندنا ثلاث أدلة في المقام يوجد بينها تعارض. دليل حجية الإمارة لنجز مؤدى الإمارة، ودليل الأصل الشامل لهذا الطرف، ودليل الأصل الشامل للطرف الآخر. التعارض طبعا يقع بين من وبين من؟ بين دليل حجية الإمارة اللي ينجز مؤدى الإمارة ويقول لي أحد الإناءين نجس قطعان تعبدان، وبين دليل الأصل الشامل لكل من الطرفين. هذا أنا لا يمكن الجمع بينهما، بمعنى أن الشارع إما أن يقول لي الأصل يجري في الطرفين أرفع إيدك عن الإمارة، واضح، أو يقول لي مؤدى الإمارة حجة في حقك ما يصير يجري الأصل في كل من الطرفين، واضح. فيقع التعارض بينهما، بين دليل الإمارة وبين دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين، التعارض واضح، لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الالتزام بنجاسة أحدهما شرعا وجريان الأصول المؤمنة في كل منهما، فيتعارض. فإذا تعارض شو الحال؟ يقول السيد هنا لابد أن نوجد فد حل لهذه المشكلة، فتحل هذا التعارض هو اللي يحل لنا المشكلة في مثل هذه الحالة. قد يقال بأنه الحل موجود وهو اعتبار دليل حجية الإمارة حاكم على دليل الأصل، كما قرأنا سابقا أنه لا إشكال عندهم في أن دليل الإمارة يعتبر شنو في صورة تعارض مع دليل الأصل مقدم وحاكم على دليل الأصل، وهذا واضح ومسلم. من قبيل ما إذا فرضنا أن إمارة قامت على نجاسة ثوب، حالته السابقة هي ماذا؟ هي الطهارة، فيقع التعارض بين الإمارة الدالة على النجاسة واستصحاب الطهارة الذي يقتضي ماذا؟ طهارة الثوب، يتعارضان. يا هل يقدم؟ لا شك عندهم ولا يناقش في ذلك أحد أن الإمارة تقدم عليها على الأصل. ومنشأ التقديم، سر التقديم هو الحكومة، والحكومة باعتبار أن الشك أخذ في موضوع دليل الأصل، والإمارة بدليل حجيتها تلغي الشك ماذا؟ تعبدان. والحكومة هو هذا معناه، أن الدليل الحاكم اللي يلغي موضوع الدليل المحكوم تعبدا. واضح. فدائما دليل الإمارة، دليل حجية الإمارة حاكم دائما على دليل الأصل العملي. سادة هنا في المقام يعتذر يقول هنا ليش ما تعتبره حاكم؟ أنت قاعد تقول تعارض بين دليل حجية الإمارة واضح المثبتة لنجاسة أحد الإناءين وبين دليل الأصل الشامل لكل منهما. قام يقول أن هذا الأصل موضوع الشك، ودليل حجية الإمارة باعتبار الإمارة علم يلغي الشك تعبدا فيكون حاكم. واضح الإشكال؟ في باب أصلاً قرأنا في باب تعارض الأدلة أنه إذا تعارض إمارة وأصل لا إشكال في تقدم الإمارة على الأصل، ومنشأ هذا يعني إلا تفسيرات. التفسير المشهور تفسير المحقق النائي هو هذا أنه يتقدم بالحكومة، لأن موضوع الأصل الشك أخذ به، ودليل حجية الإمارة حينما يقول الإمارة علم يعني قاعد يرفع الشك. يعني حينما يقول لك الإمارة تقوم عن نجاسة والشارع يقول لك أنت ابني على أنك متيقن بالنجاسة، يبقى عندك شك بالطهارة حتى تجي الاستصحاب. فإذا هو يلغي الشك تعبدا فيكون حاكما على دليل الأصل. وهذا يقول هذا المطلب في المقام ليش ما تجري؟ دليل حجية الإمارة القائل بنجاسة أحد الإناءين، ودليل الأصل الشامل لكل من الطرفين، هذان متعارضان. واضح هذا؟ فليكن دليل حجية الإمارة حاكما على دليل الأصل المقدم. واضح؟ والجواب الجواب هو هذا، الجواب هو أنه دليل الإمارة إنما يكون حاكم على دليل الأصل مع اتحاد المورد، كما في المثال اللي مثلنا به ثوب واحد، إمارة تقول نجس، استصحاب شو يقول؟ طاهر. بينما في محل كلام أنه ليس كذلك، لأن المفروض أن دليل الإمارة على ماذا قام؟ على نجاسة الجامع، على جامعيته. ولذا قلنا لو سألنا الإمارة يا هو النجس من يقول ما أدري. بينما دليل الأصل قائم على ماذا؟ في كل طرف قائم على نجاسة الطرف بخصوصه وبمشخصاته. فإذا دليل حجية الإمارة حتى لو اعتبر الإمارة علم ما يقدر يلغي الشك، لأنه المورد مو واحد، المورد متعدد، ومع تعدد المورد لا يمكن الإلزام بالحكم. زين، فإذا شو نسوي؟ شو نحل هذا التعارض؟ السيد يقول نفتش عن نقطة أخرى في مقام رفع هذا التعارض من قبيل الأخصية، من قبيل الأظهرية، لأن نقول أن دليل حجية الإمارة أظهر في الشمول لهذا المورد من دليل الأصل، أو دليل حجية الإمارة أخص مثلا من دليل الأصل. نفتش لنا عن نقطة من هذا القبيل موجبة للتقديم. إذا لقينا هاي النقطة وقدمنا دليل الإمارة في هذه الحالة يتنجس هذا العلم الإجمالي. لأن المفروض أن دليل الأصل لا يجري لأنه تعارض مع دليل الإمارة، المفروض أن قدمنا دليل الإمارة عليه، فإذا ما جرى دليل الأصل في الطرفين يتنجس كل من الطرفين. فمثل هذا العلم الإجمالي يكون منجز، يكون حال حال العلم الوجداني. هاي الحالة. الحالة الثانية أن نفترض أن الإمارة تقوم على نجاسة أحد الطرفين بعينه، ثم يتردد بعد ذلك بين طرفين. بلين
أخصية
مثلا، أخصية يكون يفتش عن نقطة. سيد ما أظن ذكرها بعنوان أنه يلتزم بها، بعنوان فد نقطة من قبيل الأخصية، من قبيل الأظهرية. أن نفتش عن فد نقطة موجودة في دليل حجية الإمارة توجب مثلا أخصية هذا الدليل من دليل الأصل العملي. ما ذكرها بعنوان، مو مجال البحث هنا. أنا أقول فد نقطة أخرى موجبة للتقديم من قبيل الأخصية، من قبيل الأظهرية، من قبيل القرينية مثلا، أمثال هاي. مو معنى أنه يلتزم واقعا بأن دليل الإمارة يكون أخص تصويره بأن مثلا يقول بأن دليل حجية الإمارة يثبت حجية الإمارات في خصوص الموضوعات مثلا، بينما دليل الأصل العملي عليكم السلام ورحمة الله لا يثبتها في الموضوعات وفي الأحكام الشرعية. من هالقبيل يعني مثلا لو فرضنا أن دليل حجية الإمارة يثبت حجية الإمارة في خصوص الأحكام الشرعية مثلا، مو في الموضوع، الإمارة ليست حجة في الموضوع، بينما دليل حجية الأصل يثبت في الموضوعات والأحكام الشرعية. كنا أخص. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نفترض أن الإمارة تقوم على أحد الطرفين بعينه ويتردد هذا الطرف بين طرفين. هاي الحالة تختلف عن الحالة السابقة. هنا في الحقيقة نقول بأن هاي الإمارة تعتبر حاكمة على الأصل الجاري في موردها، لأن الإمارة قائمة على إثبات النجاسة في طرف بعينه. هذا الأمر إحنا ندري به. إذن في ذلك الطرف اللي إحنا ما ندري به، الإمارة مقدمة على من؟ على الأصل العملي في ذلك الطرف اللي ما ندري به. واضح هذا؟ هذا نقدر نقول لنا ما نقدر؟ ها؟ نقدر نقول أن دليل حجية الإمارة في طرف يعتبر حاكم ومقدم على دليل الأصل في ذلك الطرف ولو إحنا ما ندري به. لماذا؟ لما قلناه من أنه هنا المورد متحد، فدليل الإمارة يلغي الشك حقيقة تعبدا فيكون حاكما. واضح هذا؟ الآن إذا تردد عندنا هذا الطرف اللي يعتبر الدليل الإمارة حاكم به على دليل الأصل ومنع من جريان الأصل، تردد بين طرفين. واضح؟ هنا نقدر نجري دليل الأصل في أحد الطرفين، لأن إجراء دليل الأصل في هذا الطرف منحرز لاحتمال أن يكون محكوم هذا الدليل إلمن لدليل حجية الإمارة. نجري في هذا الطرف هم عندنا احتمال أنه شنو؟ محكوم لدليل حجية الإمارة، وهذا علمنا يمنعنا من أن نتمسك بدليل الأصل في كل من الطرف. واضح؟ فعليه في الصحيح هو أن العلم الإجمالي الناشئ من قيام الإمارة على نجاسة أحد إناهين لا بد أن نقول فيه بالتفصيل، بينما إذا قامت الإمارة على الجامع مباشرة هنا ما نقدر نقدم دليل حجية الإمارة على دليل الأصل على أساس الحكومة وأمثالها لعدم اتحاد المورد. واضح؟ فلا بد أن نفتش عن نكتة موجبة للتقديم أخرى. إن عثرنا على نكتة نقدم على هذه أساس تلك النكتة، إذا ما عثرنا على نكتة ما نقدر نقدم. وبينما إذا فرضنا أن الإمارة كانت قائمة على إثبات النجاسة في أحد الطرفين بعينه وتردد بين طرفين، في هذه الحالة يكون مثل هذا العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصل في كل من الطرفين لاحتمال أن يكون الأصل الجاري في أحد الطرفين محكوما لدليل حجية الإمارة. فإذا نحن لا نحرز شمول دليل الأصل لهذا الطرف. واضح؟ ما عندنا إحراز لهذا المحتمل، من المحتمل أنه هناك دليل يمنع من شموله لهذا الطرف ولا لهذا الطرف. فإذا الأصول لا تجري في الأطراف من جزء في هذا العلم الإجمالي. واضح؟ إذن الصحيح هو هذا التفسير المقال بهذا الشيء، أنه الإمارة إذا قامت على أحد الطرفين وتردد بالطرفين هذا العلم الإجمالي، هذا مثل هذا العلم الإجمالي يكون منجز، وإلا فلا يكون منجز إلا إذا قدمنا دليل حجية الإمارة على دليل أصل. الركن الأول وجود العلم بالجامع. لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية، ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا، وأما إذا كان ما يعبر عنه بالعلم التعبدي فلا بد من بحث فيه، ومثاله أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين، فهل يطبق على ذلك قاعدة من جزئية العلم الإجمالي أيضا؟ لا. وجهان: فقد يقال بالتطبيق على أساس أن دليل الحجية يجعل الإمارة علما، فيترتب عليه آثار العلم الطريقي التي منها من جزئية العلم الإجمالي. أكو مناقشة مرت علينا في هذا اللي يقول السيد، من تخطروها سيد دائما كان يكرر هذا المطلب أن دليل التنزيل دائما مفاده شنو؟ تنزيل شيء نزل شيء. ها ترتيب الآثار الثابتة للمنزل على المنزل عليه. للمنزل عليه على المنزل. لكن يا آثار الآثار اللي تكون بيد نفس المنزل. فإذا كان الشارع هو المنزل يعني الشارع يوسع دائرة الآثار الثابتة ذاك يجعلها ثابتة لهذا. إذا كان العقل هو المنزل بالحاضر آثار. وإلا ما له معنى حاكم آخر ينزل أحكام حاكم آخر على فد موضوع هو يعتبر. وإذا العقل ما له معنى يجي يقول الطواف في البيت صلاته أنت شنو الطواف بلحاظ الأحكام العقلية الشرعية بل يقول بلحاظ أحكامي أنا أنزل هذا منزلت هذا يقدر لكن يقول بلحاظ الأحكام الشرعية أنا إيش موضوع أحكام الشرعية هو الصلاة أنا جعممها للطواف هذا مو صحيح واضح هذا من هنا يظهر أكو إشكال بالنسبة إلى هذا المطلب وهو أن الشارع أفرض جعل حجية الإمارة وبدليل حجية الإمارة نزل الإمارة منزلة العلم لكن يا آثار ترتب على العلم اللي ترتب على الإمارة آثار الشرعية مترتبة على العلم وجدان يعني شنو يعني أحكام القطع الموضوعي أحكام القطع الموضوعي حكم شرعي مترتب على العلم الوجداني الشارع يقدر موضوع ذاك الحكم يوسع يقول لا مو فقط العلم الوجداني أجعل شامل إما العلم التعبدي فإذا قال الخمر حرام إذا قطعت بخمريته هنا الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي فيتوسع دائرة موضوع حرمة شرب الخمر مثلا لو فرمناها وأما المنجزية المنجزية مو أثر شرعي العلم الوجداني المنجزية أثر عقل العلم الوجداني فلا معنى لأن يتصدى الشارع ويوسع هذا الأثر وجعله ثابت لمن؟ للعلم التعبدي بل الشارع يقدر يجعل منجزية مستقلة لمن للإمارة يقدر بلا إشكال يقدر واضح كما فعل جعل منجزية للإمارة أما أنه يجي ينزل الإمارة منزلة العلم بلحاظ آثار عقلية هذا كأنه مطلب مشكل تصحيحه مشكل
عشان إذا فرضنا من نفس دليل تنزيل علم العلم الوجداني منزلة علم التعبد الغرض نفس الدليل هو
هذا ما نقدر نستفيد يعني ظاهر دليل تنزيل قاعد ينزل شيء منزل الشيء الشارع ما يصرح أنه شنو الآثار يقول هذا نزل الطواف في البيت صلاة يعني كل حكم ثابت للصلاة يكون ثابت علم للطواف فالإمارة علم يعني الأحكام اللي بيدي أنا مرتبها على العلم مرتبها على الإمارة مو الأحكام الثابتة بحكم العقل أو بحكم العادة أو بحكم العرف أو أثار التكليف
يقول إذا فرضنا فهم هذا الشيء من قرآن خارجية
هذا مطلب آخر خارج عن محل كلام فيترتب عليها أثار العلم الطريق التي منها من الجزية العلم إجمالي وقد يقال بعدمه على أساس أن الأصول إنما تتعارض إذا أدى جريانها في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقع المعلوم بالإجماع ولا يلزم ذلك في مورد البحث لعدم العلم بمصادفة البينة للتكليف الواقعي احتمال هذا مو نجس أصلا كل منه واقع فإذا حينما يجعل الشارع الأصول المؤمنة ما تتعارض ليش ما عنده ما أقدر أقول هاي مستلزمة الترخيص المخالفة القطعية واضح هذا واضح سيدنا وتحقيق الحال في ذلك أن البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع وأخرى يفترض قيامها على الفرد ثم تردد موردها بين طرفين أما في الحالة الأولى فنواجه دليلين أحدهما دليل حجية الإمارة الذي ينجز مؤداها والآخر الجامع نجاسة أحدهما والآخر دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه وهما دليلان متعارضان ليش لعدم إمكان العمل بهما معا والوجه الأول اللي يقول أن العلم التعبدي كالعلم الوجداني يفترض تمامية الدليل الأول ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء ماذا؟ يعني يفترض أن الدليل حجة الإمارة مقدم على دليل الأصل إذا كان مقدم بعد دليل أصل يجب يفترض هذا. والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك. من يقول أن دليل حجة الإمام مقدم؟ فيقول ماكو مانع من أن تجري الأصول. فيقول لا محذور في جريانها. والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين. لكن المشكلة شلون نحله؟ فإن قيل فإذا واضح صار الإشكال في الاتجاهين، كان الاتجاه الأول يقدم دليل حجة الإمارة بلا مستند بلا دليل، رأسا يفترض أن دليل حجة الإمارة مقدم على دليل أصل ويمنع من جريان دليل الأصل كل من قال واضح. الوجه الثاني لا يفترض أنه ما مقدم فيقول ماكو مانع من جريانه، وكل منهما لا يبرهن على التقديم أو على ماذا أو على عدم التقديم. المناقشة تكون في هذه الوجهة من الجهة. فإن قيل أليس دليل حجية الإمارة حاكما على دليل الأصل كما قرأنا سابقا في باب التعارض، كان الجواب أن هذه الحكومة إنما هي فيما إذا اتحد موردهما لا في مثل المقام، إذ تلغي الإمارة تعبدا الشك بلحاظ الجامع. الجامع تقول ما عندك شك فيه، صحيح ما عندي شك فيه، وموضوع الأصل في كل من الطرفين ما هو؟ الشك فيه بالخصوص.